أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الشرط الرابع من شرائط وجوب الصبر، وكان الحديث في ما لو برئ المريض الذي يمنع مرضه الصوم قبل الزوال. وفرض الماتين وجود مرض بالفعل يمنع الصوم، لا تخيل وجوده. واختار أعلى الله مقامه الشريف أنه إن لم يكن قد تناول المفطر فلا يجب عليه الصوم أيضا، فضلا عمن كان قد تناوله، وإن احتاط احتياطا استحبابيا بأن ينوي ويصوم ثم يقضي. طبعا بطبيعة الحال ما قال هو ثم يقضي، على كلام في هذا الأخير سيأتي في الأثناء. كنا بصدد ذكر أن ما أفتى به الماتين يخالف ما ادعيت عليه الإجماعات ونفي فيه الخلاف في الكلمات. لا إشكال ولا ريب أنه لا يوجد مستند خاص في هذا الفرع، وجل الأمر يكمن في إلغاء الخصوصية. عن موارد النصوص الواردة في من جهل بالموضوع أو كان مسافرا ثم حضر، وقد تقدم مع جوابه. ومن جملة ما استدل به في المقام الإجماع المذكور، ولا يخفى أننا وإن لم نجد خلافا في المسألة، وشهد بهذا جملة من المحققين، حتى الرافضين للاحتجاج بهذا الإجماع، لكن تحصيل إجماع تعبدي كاشف مستقل في كشفه عن الحكم الشرعي في المقام دونه عقبة كأود، ذلك أنه بالإضافة إلى كون المسألة من المسائل التفريعية وليست من المسائل الأصلية في الفقه، ويصعب عادة تحصيل إجماع كذلك في مثل هذه المسائل. لتعدد الوجوه المحتملة لمذاهب الأصحاب، فيما كان من هذا القبيل من المسائل. بالإضافة إلى هذا، خصوصية المورد، حيث إنه يقرب في النظر أن تكون الفتوى المذكورة نتيجة اعتقاد إلغاء الخصوصية في الموردين المنصوصين. أو إجراء فحوى لا مجرد التعدي عنهما إلى المورد، كما ادعاه وقد أسلفنا ذكره المحقق صاحب المدارك أعلى الله مقامه الشريف، وكأنه نقح المناط في المورد وهو من المدقين في مثل هذه المسائل. فلا يستطيع إنسان أن يجزم، والحال هذه، بإجماع تعبدي وإن أثارت حفيظته قضية عدم وجود المخالف فيما نعلم. لأننا لا نستطيع نفي وجوده، إذ لم تصل جميع الآراء إلينا، لكننا في آن أيضا لم نجد دعوة إجماع على المورد من أحد من المتقدمين، وإن لم يذكر خلاف بينهم في الفتوى، بل المصرحون بدعوى هم جملة من المتأخرين. وعلى هذا الأساس لا يمكننا أن نجعل المقام يمتلك دليلا تعبديا غير ما بين أيدينا من الأدلة. والظاهر أن هذا هو الذي جعل المادة يخالف المشهور، ويفتي بعدم الوجوب في المقام. وهذا يعني أنه جعل مرجعه مقتضى القاعدة، المتقدمة، ثم إنه ينبغي أن يكون محل الكلام في المقام ما لو برئ قبل الزوال وكان حقيقة مريضا مرضا يضر به الصوم. كمن اتفقا بالدعاء مثلا شفاؤه أو وجد ترياق لمرضه يزرق عبر العضل مثلا، وهو غير مفطر بحسب الفرض، فشفي لا في من كان يتوهم ضرر الصوم فبان له عدم ضرره بدليل أنه أمسك فهو صائم، هي مني بالضر، وشفي قبل الزواج. وإن كانت هذه الحالة هي الحالة الأكثر شيوعا، والفرق بين الحالتين أنه في الأولى يمكن أن يدعى عدم وجود الأمر من الأساس بالصوم في هذا اليوم باعتبار أن الأمر بالصوم لا يجتمع مع الصوم المضر، مع كون الصوم مضرا. بينما في الحالة الثانية يتخيل عدم وجود الأمر، فعندما برئ اكتشف. أنه لم يكن مضرا لأنه صام بالفعل هو، وإن لم ينوي الصوم أمسك، لم يأكل ولم يشرب، ومع ذلك برئ قبل الزواج. فيكون مشمولا للخطاب، واقعا، وإن لم يتنجز عليه قبل البر. والفرق بين الحالتين أيضا أنه في الحالة الأولى يحتاج إلى الدليل الخاص، الذي يصحح الصوم من غير المأمور به إذا شمله الأمر قبل الزواج، وهو فرض المسافر، مسافر واقعا لم يكن يشمله الأمر إلى أن حضر إلى البلد، لم يكن مأمورا وهو مسافر. فتحتاج الحالة الأولى إلى الدليل الخاص، لإجزاء غير المأمور به عن المأمور به على مستوى القاعدة، أو لإثبات أمر ثانوي في مثل هذه الحالة للتصحيح. ولذا قلنا تعليل الأمر بالنية ليس في محله، وكنا ناظرين إلى هذه الحالة. بينما في الحالة الثانية الأمر واقعا شامل له من بداية النهار، لأن المانع مانع تخيلي وليس واقعي. ولذا فإنه عندما برئ اكتشف أنه كان واهما، أن الصوم يؤخر مرضه أو يضره في مرضه، بدليل أنه صام أمسك يعني بدون نية صوم، وشفي قبل الزواج بالأساليب العادية المتعارف بدون شيء يعني. حينئذ هذا الإنسان لكي يصحح صومه لا يحتاج إلى أكثر من دليل من نوع آخر يدل على الاجتزاء بالنية. وعدم من قبل الزوال، وعدم إغرار الإخلال بها معذورا إلى أن اكتشف خطأه. وإلا فإن الأمر شامل له من البداية. فهذا يصبح نظير من؟ يصبح نظير الجاهل يا أخوان، في أن اليوم أول شهر رمضان في الواقع يشمله الخطاب، والأحكام شاملة للجاهلين بها. والظاهر أن سيد المستمسك أعلى الله مقامه الشريف عندما علل فيما تقدم نقده فيه بمسألة ذهاب زمن لم تكن نية فيه، الظاهر أنه كان ناظرا إلى هذه الحالة الثانية، وهذا يعني أنه فسر كلام الماتن بذلك. ومما يؤكد هذا الذي أقوله قوله بعد ذلك: ثم إن محل الكلام إن كان في مريض كان لا يضره الصوم بشهادة أنه أمسك وبرد، الحال الثاني غاية الأمر أنه كان يعتقد أنه يضره الصوم تمام اليوم، فلما برئ في الأثناء انكشف خطأه. ونظر له أو نظره بالجاهل، أقول لا يظهر من الماتن أنه ناظر لخصوص هذه الحالة الثانية، بل الذي يظهر من كلامه رضوان الله عليه أنه ناظر إلى الحالة الأولى، وهي التي تعرض لها الفقهاء، وهي التي صرح صاحب المدارك بأن المتلبس بالمرض أعذر من المسافر. فالنظر إلى مريض بالفعل معذور عن الصوم، لا إلى من تخيل أن مرضه يعذره. ثم انكشف له الخطأ. وكيف كان أيا يكن، فقد اتضح الفرق بين إشكالية الحالة الأولى فيكون نظير المسافر، وإشكالية الحالة الثانية فيكون نظير الجاهل. يعني الأول لم يكن مأمورا، سنبحث أنه يكون بعد ذلك، وهذا لا طريق له إلا إلغاء الخصوصية والتعدي. نعم، حينئذ في الحالة الثانية لا يعود التعدي بعيدا، بمعنى أننا لا نحتاج أكثر من إلغاء خصوصية يوم الشك، وإلا فإن الجهل في الاثنين من حيث وجوب الصوم واحد. طبعا ما عم أقول بالدقة شيء واحد، يعني واضح أنه الجهل بأن هذا اليوم من شهر رمضان غير العلم بأنه من شهر رمضان، والجهل بوجوب الصوم عليه. لكن من الحيثيات الدخيلة في الحكم الشرعي لا يعود هناك فرق. ليش؟ لأن هذا المريض الذي يعتقد أن مرضه يضره الصوم اكتشف أنه لا يضره الصوم، فكان جاهلا بالوجوب الفعلي عليه. واكتشف بعد ذلك أنه واجب عليه من أول الأمر. ذاك خلى بالنية باعتبار لم ينوي أصلا، لكنه لم يكن فتناول المفطر، وهذا كذلك. طبعا الجزم القطعي بالإلغاء الخصوصية لا يتسنى الإنسان، لكن تقرب فكرة إلغاء الخصوصية في المقام لا أكثر من ذلك. ثم إن السيد الخوي أعلى الله مقامه الشريف قد ذكر في هذه الحالة أن هنالك نحوين لا بد من التفرقة بينهما حتى لو أردنا إلغاء الخصوصية. النحو الأول أن يكون جواز الإفطار الذي كان يعتقده قبل انكشاف الخطأ كان قائما على حجة شرعية من خوف عقلائي أو ظن للضرر أو إخبار الطبيب الذي ولد الخوف. الثقة الحاذق طبعا. مع عدم بلوغ الضرر الثابت يعني المبرر للإفطار حد الحرمة، إذ ليس كل ضررين ارتكابه محرما، بل خصوص الضرر الذي يمثل هلكة أو مخافة الهلكة أو فيه جناية يصدق أن فيه جناية على البدن مثلا، وإلا ارتكاب الأضرار العادية لا دليل على حرمته. يقول في مثل هذه الحالة هناك مجال للبحث عن تصحيح الصوم أو عدم تصحيحه، باعتبار أن هكذا إنسان مأمور بالأمر الواقعي بالصوم لكنه يتخيل أنه غير مأمور، ولا يوجد مانع من شمول الأمر الواقعي له. إذا الضرر الذي زعمه يرفع وجوب الصوم عنه لا يقتضي حرمة الصوم، مش ضرر بالغ، وليس منكشفا انكشافا يقينيا له، بل اعتمد على الخوف العقلائي أو إخبار الخبرة الطبيب الحاذق الثقة. هكذا إنسان يرتفع عنه وجوب الصوم بالفعل بنحو الوظيفة العملية الفعلية، لكنه لا يحرم عليه الصوم، فيتأتى منه الصوم الاحتياط الرجائي. فهناك مجال للاحتياط، لأنه مع هذا الخوف العقلائي يحتمل أنه بالواقع يكون الصوم واجب عليه، مع إخبار الطبيب يحتمل خطأ الطبيب، لا يمكنه أن يصدر عن الأمر بالفعل، لكن لا يعلم بارتفاع الأمر الواقعي والحكم الواقعي في حقه. النحو الثاني، من قطع واعتقد اعتقادا جازما بالضرر أو استند إلى حجة شرعية أيضا، لكن كان الضرر المعتقد به واصلا إلى حد يحرم معه الصوم، يقول السيد الخوئي هذا الإنسان لا يمكنه حتى الصوم الرجائي، إذ كيف يصوم احتياطا ورجاء من يعتقد يقينا قطعا أن الصوم حرام عليه، أو من قامت عنده حجة شرعية كإخبار أهل الخبرة الثقة الحاذق طبيب بأنه يموت إن صام مثلا، أو يتلف كبده إن صام فيحرم الصوم عليه. هذا صار الصوم عليه حراما قطعا بالفعل كوظيفة فعلية، فلا يتأتى منه الصوم الاحتياطي الرجائي.
إلى هنا واضح. وقد رتب أعلى الله مقامه الشريف على هذا التقسيم إلى النحوين المذكورين. أنه بناء على الأول لا مانع من الالتزام، لأن بين كل شيء تخيلي بعد ذلك مش واقعي. ومتى بين؟ قبل الزوال. لا مانع من القول بشمول الحكم الواقعي له، لأنه حكم واقعي يمكن أن يمتثله ولو رجاء واحتياطا. بينما الثاني سوف يكون شمول الحكم الواقعي له لغويا، وما كان كذلك لا يفعله الحكيم الشارع. لماذا سيدنا يقول؟ لأنه حكم لا يمكن الانبعاث عنه في وقت من الأوقات. لأن هكذا حكم إنما يجعله الشارع لإيجاد الداعي عند المكلف للامتثال للعمل. شأنا طبعا، وإلا العصاة لا يمتثلون، الجهل لا يمتثلون. هذا الإنسان لا يمكن أن ينبعث عن هذا الحكم أبدا. وإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن شمول الحكم له أقراكم العبارة يا إخوان، لأنه بدنا نناقش في الموضوع غدا إن شاء الله. قال: وهذا بخلافه على النحو الثاني. هذه وين قالها؟ بعد ما ذكر النحوين قال: ولا يخفى وضوح الفرق بين هذين النحوين لانحفاظ مرتبة الحكم الواقعي في الأول منهما بعد احتمال عدم إصابة الطريق، فلا مانع من بقاء الأمر الواقعي لكونه قابلا للامتثال ولو من باب إمكان الاحتياط واستحبابه. خلص، شو بجيب بقية الكلام؟ وهذا بخلافه على النحو الثاني. يعني القاطع بعدم الأمر، طبعا هو دخل عنصر الحرمة جيد، أو مش بس القاطع في النحو الثاني، قال أو قامت عنده حجة شرعية لكن كان الصوم حراما عليه. هذا النحو الثاني، اعتقاد جزمي بالضرر بحيث لا يحتمل معه الخلاف، أو استند إلى الحجة الشرعية لكن الضرر كان بالغا حد الحرام. هو استند للجهة المتعلق انه ما اخبر به او جزم به هو ينتج حرمة الصوم، مع انتاج حرمة الصوم ولو بحجة شرعية لن يتمكن من امتثال الامر الصوم الواقع ابدا. فلما لا لما لم يكن متمكنا لا يمكن توجيه هكذا أمر. هيك عم يقول. قال وهذا بخلافه على النحو الثاني، لامتناع امتثال حكم يقطع بعدمه، أو قام الطريق الشرعي على حرمته، فلا سبيل إلى امتثاله حتى من باب الاحتياط. ماشي واضح. ومن البين أنما هذا شأنه يستحيل جعله من المولى الحكيم للزوم اللغوية، إذ أي أثر ملتفت هو إنه اللغوية يعني ما له أي أثر، إذ أي أثر في جعل حكم لا يكون قابلا للامتثال بوجه من الوجوه. انتبهوا، جاع الحكم مش قابل للامتثال، يعني حتى في معرض الامتثال لا يكون. ها؟ القضاء مش امتثال، القضاء بأمر جديد. إذا أصدق تنقيح الفوت ها؟ رح يجي الحكي إن شاء الله، رح يجي. تصحيح اللازم فرع تصحيح نفس الفعل. جيد. إذ أي أثر في جعل حكم لا يكون قابلا للامتثال بوجه من الوجوه، فلا جرما يكون الحكم الواقع ساقطا. شو يعني ساقط؟ يعني غير شامل لهذه الحالة، لا ليس مطلقا بحيث يشمل الحالة، هو مش تكاليف شخصية. وقتئذ بطبيعة الحال. طيب هذا بده تأمل يا أخوان، ما بدي استعجل اليوم وقول صح أو خطأ، لكن هذا يحتاج الكلام إلى تمحيص. طبعا كلا النحوين ذكرهما السيد الخوئي في مقام التصوير، في مقام تصوير من كان متخيلا أنه مريض ولم يكن مريضا واضح. يعني المكان اللي كنا عم نحكي فيه الشق الثاني، ما حمل عليه صاحب المستمسك كلام المادر يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.